الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد. نشرع إن شاء الله في تفسير سورة هود. وسورة هود أيضا من الصور المكية، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شيبتني هود وأخواتها، وهي المرسلات والواقعة وإذا الشمس كورت. وهذا الحديث قد حسنه بعض أهل العلم، والمراد بذلك يعني سبب ذلك ما اشتملت عليه هذه السورة من يعني الوعيد، ومن ذكر الله عز وجل لليوم الآخر، وما ذكر الله عز وجل من قصص الأمم السابقة، وكيف أن الله تبارك وتعالى أهلكهم بعد أن كذبوا أنبياءهم. فهذه السورة اشتملت على موعظة عظيمة استحقت أن يقال أو أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيها: شيبتني هود وأخواتها، لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع السورة: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألف لام راء، قد تكلمنا على الحروف المقطعة في أوائل السور. وقوله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هنا يصف الله عز وجل هذا الكتاب. وقد ذكرنا بأن كثيرا بأن الحروف المقطعة في أول السور يذكر الله عز وجل بعدها ما يتعلق بالقرآن، وهذا يؤكد أن هذه الحروف المراد بها أن هذا القرآن العربي مؤلف من هذه الحروف باللغة العربية، ففيه نوع من التحدي لهؤلاء القوم العرب الذين كانوا مشهورين بالفصاحة. يقول تبارك وتعالى واصفا هذا القرآن العظيم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وصفه الله عز وجل بالإحكام وبالتفصيل، فهو قرآن محكم، أحكم الله عز وجل آياته. والمراد بالإحكام هنا الإتقان، بحيث يصدق بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، وهو محكم من أن يدخله الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو متقن محكم قد اشتمل على الأوامر، أوامر اشتمل على العدل في أوامره، وعلى الصدق في أخباره، وعلى البلاغة والفصاحة في لغته، حتى تحدى الله عز وجل العرب بهذا القرآن، فهو محكم. قال: ثم فصلت، أي أحكم الله عز وجل هذه الآيات وأتقنها، وفصل الله عز وجل ما في هذه الآيات من المعاني العظيمة. فالقرآن مفصل على ما أمر الله عز وجل به، وأعظم ذلك توحيد الله تبارك وتعالى، فهو مفصل مبين واضح، لا يخطئ الإنسان والذي يبغي الخير معناه، بل الحمد لله ليس فيه غموض، بل قد أحكم وفصل. قال: من لدن حكيم خبير، أي هذا القرآن هو من لدن حكيم خبير، أي الذي جاء به وتكلم به، وهو كلام الله تبارك وتعالى لفظه ومعناه، فإنه من لدن حكيم تبارك وتعالى، يضع الأمور في نصابها بما يترتب عليه الغايات الحميدة. فالحكمة هو وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها، والتي يترتب عليها الحكم والغايات الحميدة. كما أنه تبارك وتعالى خبير عليم تبارك وتعالى ببواطن الأمور وبظواهرها، عليم جل وعلا بما خفي، وعليم بعواقب الأمور. ولذلك أوامر الله عز وجل كلها ونواهيه مبنية على الحكمة، على حكمته تبارك وتعالى، فقد اشتملت على الحكمة العظيمة التي قد يعجز الناس عن معرفة هذه الحكمة أو الإحاطة بكل ما دلت عليه من المعاني. وهو كذلك من لدن حكيم خبير، وهذا في يوجب يعني الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى ولنهي الله عز وجل، وأن يعلم الإنسان بأن ما أمر الله عز وجل به أو نهى عنه فإنه وفق الحكمة والخبرة التي اتصف الله تبارك وتعالى بها جل وعلا. قال: أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمها الله وأتقنها ثم فصلها وبينها. وهذا التفصيل تفصيل آيات في القرآن وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن السنة بيان للقرآن. ثم قال جل وعلا: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، أي إنما أحكم القرآن وفصل على هذه الحقيقة وهذه الغاية، وهي بيان توحيد الله تبارك وتعالى. وتفسير لا إله إلا الله، قال ألا تعبدوا إلا الله، أي كأنما القرآن إنما جاء لهذه الغاية، وهو الأمر بأن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، وأن لا يشرك به أحد سواه. فهذا يقتضي أن القرآن كله في بيان ماذا؟ في بيان التوحيد، وفي تفسير كلمة التوحيد، وفي بيان حق الله عز وجل بالعبادة، كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالقرآن تعرف الله عز وجل به إلينا، وأمر الله عز وجل بأن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، وكما في قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا يقتضي أن أبين ما في كتاب الله وأن أوضح ما في كتاب الله هو ما يتعلق بتوحيد الله وإفراده بالعبادة. وذلك لا يقبل ادعاء الجهل بهذه الحقيقة وبهذا الأمر من إنسان يقرأ القرآن وهو عربي، أو أنه ترجم له القرآن بلغته. ولذلك من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، كما قال جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وقال هذا بيان للناس، وقال لأنذركم به ومن بلغ. من هنا قال العلماء من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فأوضحوا وأبينوا ما في كتاب الله هو ما يتعلق بتوحيد العبادة، وهو لب دعوة الرسل. قال أحكمت آياته ثم فصلت، ثم فسر ذلك ألا تعبدوا إلا الله، أي أحكم الله هذا الأمر وبينه أتم بيان في كتابه، ألا تعبدوا إلا الله أي لا تعبدوا سواه، لا تعبدوا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا حجرا ولا شجرا ولا قبرا ولا كوكبا، بل يفرد الله عز وجل بالعبادة، وهذا ولب دعوة الرسل كما سبق بيانه. قال ألا تعبدوا إلا الله، وهذا يدل على أن مدار كلمة التوحيد هو على إفراد الله بالعبادة، وهنا يبين وهذا يبين خطأ من فسرها بالربوبية كحال الجهال الذين يقولون أو يظنون أن لا إله الله معناها لا خالق ولا رازق ولا معطي ومانع إلا الله، وهذا ما كان ينكره المشركون أصلا. ولذلك كلمة التوحيد تدور حول إفراد الله بالعبادة، ألا تعبدوا أحدا إلا الله تبارك وتعالى بأن تفردوه بالعبادة. ثم قال إنني لكم منه نذير وبشير، لست عليكم بوكيل أحصي أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنما وظيفتي البشارة والنذارة. البشارة لمن آمن بي بالسعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، والنذارة لمن عصى أمري بالعذاب في الدنيا والآخرة. قال إنني لكم منه، أي من الله، من الله عز وجل، نذير لمن عصاني بالعذاب وبالنار، وبشير لمن أطاعني بالجنة والرضوان. وهذه وظيفة الرسل، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فوظيفة الرسل هي البلاغ، وهكذا الداعي إلى الله عز وجل وأهل العلم وظيفتهم البلاغ، البشارة والنذارة. قال إنني لكم منه نذير وبشير، ليس من أمري شيء، لست آتيكم بما تقترحون من الآيات، وإنما وظيفتي أن أبلغكم كلام ربي وما أمرت به. قال إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. كذلك أمرت أن أدعوكم إلى استغفار ربكم. قال وأن استغفروا، يا أيها الناس استغفروا الله، أي سلوه المغفرة، لأن الإنسان لا بد أن يذنب ولو كان مؤمنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأمرهم الله عز وجل أن يستغفروا من شركهم ومن عنادهم ومن جحودهم ومن ضلالهم. قال وأن استغفروا ربكم، استغفروا الله عز وجل، ووصف نفسه بالرب، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي هداهم وهو الذي يتولى جل وعلا شؤونهم كلها. ومن ذلك أن بعث إليهم الرسل وأنزل إليهم كتب، وهذا من تربيته تبارك وتعالى. قال وأن استغفروا ربكم، سألوه المغفرة من ذنوبكم وشرككم، ثم توبوا إليه، أي ثم استقيموا على هذا الاستغفار وعلى هذه التوبة. فالإنسان يقلع عن الذنب وأعظمه الشرك بالله عز وجل، ثم يلتزم ذلك، قل آمنت بالله ثم استقم كما أمر به ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي عرفوا الله عز وجل وحدوه ثم استقاموا. قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرجعوا إليه واثبتوا واستقيموا على عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي متى ما استقام الإنسان على أمر ربه تبارك وتعالى وعلى ما أمر به وترك ما نهي عنه متعه الله عز وجل متاعا حسنا. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهذه الحياة الطيبة هي في الدنيا، وهي سعادة القلب وانشراح الصدر والطمأنينة بوعد الله تبارك وتعالى وبذكره جل وعلا. وإذا كما في قلوب المؤمنين من السعادة والطمأنينة وما في ما عندهم من راحة البال لا يستطيع أن يحصله الإنسان ولو جمع أموال الدنيا ولو حاز الرئاسات كلها. ولذلك كان ألذ شيء عند الصالحين هي اللحظات التي يخلون بها بالله، يخلون فيها بالله تبارك وتعالى كقيام الليل ونحو ذلك. وقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، أي ما نحن فيه من السعادة والطمأنينة والقناعة وراحة البال والأنس بذكر الله عز وجل، وهذه جنة الدنيا. قال الشيخ سامي تيمي رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وهي جنة الذكر والأنس بالله عز وجل. وكان يقول ما يفعل بي أعدائي، إن جنتي في صدري، جنته في صدره وهو أنسه بالله تبارك وتعالى وبذكر الله عز وجل وبمناجات الله عز وجل. كما أن الله عز وجل يحمي عبده، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين والعاقبة المتقين. فالمؤمن يمتعه الله عز وجل في هذه الدنيا ولو ابتلي سرعان ما يكشف الله عز وجل عنه البلاء، ويكون في ابتلائه مغفرة لذنوبه ورفعة لدرجاته، وهي من رحمة الله عز وجل ولطفه به. قال يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، أي الوقت الذي قدر الله عز وجل موتكم فيه. قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، يؤتي الله عز وجل كل ذي فضل فضله، فيزيد الله عز وجل ويتفضل تبارك وتعالى فيجعل فيكافئ بالحسنة، يكافئ الحسنة بعشر أمثالها ويجزي السيئة مثلها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالله عز وجل لا يضيع أجر عامل، لا يضيع أجر عامل عمل خيرا من ذكر أو أنثى، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، كلما زاد الإنسان في طاعة الله عز وجل وأحسن في عبادة ربه كلما أعطاه الله عز وجل من فضله، فبقدر طاعة الإنسان لربه جل وعلا يكون العطاء من الله عز وجل. قال ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال وإن تولوا، أي أعرضوا عما أمروا به وأعرضوا عن الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام والإيمان به، أو أعرضوا عما أمر الله عز وجل به وفعلوا ما حرم الله عليهم، وإن تولوا عما أمروا به قال فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يخاف النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء عذاب يوم كبير، وهو يوم القيامة، سماه الله عز وجل يوما كبيرا لعظم ما فيه من الأهوال. ولمن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها، ففيها بيان ما يكون يوم القيامة وافتراق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق السعداء وفريق الأشقياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين، فهو يخشى إن تولوا عن أمره ذلك اليوم العظيم الذي جمع الله عز وجل فيه أهوالا، كما وصف الله عز وجل يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال جل وعلا في وصف الإلهي: يوما يجعل الولدان شيبا. الوليد يصبح إيش؟ أشيب من هول ما في هذا اليوم. وقد وصف الله عز وجل هذا اليوم في آيات كثيرة، قال: فإني أخاف عليكم. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بهم أنه يخاف عليهم، ويدل على أنه كان حريصا على هدايتهم وأنه يبغي هدايتهم وإيمانهم وإسلامهم. قال: فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم. مرجعكم إلى الله تبارك وتعالى، وكل منكم سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فأينما ذهب الإنسان فمرده إلى ربه جل وعلا في ذلك اليوم. قال: إلى الله مرجعكم، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. فهو على كل شيء قدير، ومن ذلك أنه قادر على إحيائكم بعد الموت، وعلى محاسبتكم وإيقافكم بين يديه تبارك وتعالى. فإن المشركين كانوا ينكرون البعث بعد الموت، والله عجل على كل شيء قدير. فإذا كان الله عجل قد ابتدأ الخلق، فإعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه. قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أفعينا بالخلق الأول؟ بل هم في لبس من خلق جديد. الخلق الأول من العدم لم يعجز الله عز وجل، فكيف يعجزه إعادتكم بعد موتكم؟ قال: وهو على كل شيء قدير. وهذا يقصد أن قدرة الله تعم كل شيء. قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. يخبر الله عز وجل عن أحوال المشركين أنهم إذا دعوا إلى الله عز وجل أو دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام أعرضوا وثنوا صدورهم، يستخفون ممن؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يريدون منه أن يدعوهم إلى الإسلام. وقال بعض العلماء: يستخفون من الله بالمعاصي وبالمكر بالمسلمين، فهم يستخفون من الناس، كما قال جل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. والأظهر أنهم يستخفون من الله عز وجل بالمكر، فيجتمعون المكر بالإسلام والمسلمين والكيد بدين الله تبارك وتعالى والاجتماع على المعاصي وعلى الذنوب. قال: ألا إنهم يثنون صدورهم، أي يلوون صدورهم ليستخفوا منه، أي من الله تبارك وتعالى، وقيل من الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يدعوهم. قال: ليستخفوا منه. ثم أخبر الله عز وجل اطلاعه عليهم أنهم مهما تستروا فإن الله عز وجل عليم بهم. قال: ألا حين يستغشون ثيابهم، حين يغطي الإنسان نفسه بثيابه، يعلم جل وعلا ما يسرون وما يعلنون. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وهو جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم الله عجل ما يخفي الإنسان في صدره وقلبه مما لم ينطق به فضلا عما نطق به سرا، فكيف بالأمور الجهرية؟ فيخبر الله عجل بالاطلاع عليه وأنهم لا ينفعهم أنهم يستخفون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو جل وعلا معهم بعلمه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهيدل على أن المشركين كانوا يمكرون بهذا الدين، وأنهم يجتمعون للمكر بالإسلام وبالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل محيط بهم تبارك وتعالى. فهذا فيه اطلاع الله عز وجل، وهو يجب مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن. قال: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. قال: إنه عليم بذات الصدور. إذا كان عليما بما تخفيه الصدور، فكيف بما نطق به الإنسان، سواء نطق به سرا أو نطق به جهرا؟ فلا شك أن علم الله عجل بذلك من باب أولى. قال: إنه عليم بذات الصدور. وإذا كان جل وعلا عليما بما يخفي الإنسان في صدره، فهذا يدل على أن الإنسان لا يظهر إلا خيرا. قال العلماء: عليم بذات الصدور، يعلم ما في الصدور، لكن هل يؤاخذ الإنسان بما أضمره في قلبه؟ نقول: لا يؤاخذ إلا بما أضمره في قلبه ووطن نفسه عليه، كالكيد بالإسلام وبغض الحق وحسد أهل الحق والغيظ منهم وكره الشريعة وما شابه ذلك. لا شك أن هذا يعني بعضه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. أما أن يعرض على الإنسان عارض ويأتيه الشيطان يؤزه أو يوسوس له بفعل الشر وتراوده الفكرة لكنه يمتنع خوفا من الله، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بما أضمروا في صدورهم حتى يعملوا. قال: النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. إذا لم تتكلم بذلك أو تعمل لا يؤاخذك الله إلا إن كان ما أضمرته شرا ومحرما، كحسد المسلمين مثلا، أو الحنق على أهل الحق، أو بغض وكره الشريعة وما شابه ذلك. قال إنه عليم بذات الصدور. ثم قال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا فيه حاطة الله تبارك وتعالى وعلمه جل وعلا وربوبيته تبارك وتعالى لكل ما خلق، فهو الرب جل وعلا الذي خلق، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمن ربوبية الله أنه خلق الناس وخلق الخلق وهداهم لما يصلحهم، فهو محيط بهم تبارك وتعالى وهو الذي يدبر شؤونهم جل وعلا. قال وما من دابة، هذا يعم كل دابة، دابة نكرة تعم جميع الدواب، كل ما دب على وجه الأرض والسماء. وما من دابة في الأرض، كالدواب التي يركبها الناس كالإبل والبغال والحمير، ولكن الدابة هنا تعم كل ما يدب على وجه هذه البسيطة. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، فرزق كل مخلوق مكفول. فقد تكفل الله عز وجل برزق كل مخلوق، ما خلق الله عز وجل مخلوقا ولو كان كافرا ثم ترك رزقه جل وعلا، بل لا بد أن يرزقه. وذلك من أسماء الله عز وجل أنه هو الرزاق ذو القوة المتين، فالرزق من الله، فهو الذي يرزق تبارك وتعالى. وهذا فيه أن الله قد تكفل برزقك، ولذلك لا يطلب الإنسان ما عند الله عز وجل بما حرم الله، فإن الرزق مكفول، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال جل وعلا إيش؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، فالرزق من الله، فقد وهو الذي يرزق الدواب كله منها ومن الدواب الإنس والجن. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال ويعلم جل وعلا مستقرها ومستودعها. قال بعض علماء المستقر هو المكان الذي تأوي إليه، والمستودع هو الذي تنتقل إليه في حلها وترحالها. وقال بعض علماء المستقر هو ما في الأرحام، والمستودع ما في الصلب. وقيل المستقر ما تأوي إليه في الدنيا، والمستودع بطون الأرض في القبر. والله عز وجل يعلم كل هذه الأمور، يعلم حال الإنسان وحله وترحاله والمكان الذي يأوي إليه، ويعلم منتهى مشيه وسيره، ويعلم إيش أصله في صلب آبائه وفي رحم أمه، ويعلم حاله في الدنيا وحاله في القبر. فهذا آية تعم جميع المعاني تذكرها العلماء، ولا معارضة بين هذه المعاني. قال ويعلم جل وعلا مستقرها ومستودعها، ففي الآية إثبات أن الرزق مكفول عند الله تبارك وتعالى، وفيه إثبات علم الله عز وجل بأحوال من خلق. قال كل في كتاب مبين، أي كتب الله عز وجل الرزق، وكتب الله عز وجل علمه جل وعلا في كتاب مبين، كما في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كله قد سطره الله عز وجل. قال وما من طائر يطير بجناحيه، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، أي كل مسطر مكتوب في هذا اللوح المحفوظ، ومن ذلك رزق الناس وعلم الله عز وجل بهم. قال كل في كتاب مبين، بين، قد حفظه الله تبارك وتعالى. قال وهذا فيه إثبات اللوح المحفوظ واطلاع الله عز وجل وعلمه بخلقه وتكفله تبارك فيه تكفل الله عز وجل بالرزق. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. طبعا لماذا ذكر الله عز وجل في الآية التي قبلها يعني أن رزق كل دابة عند الله عز وجل؟ لأن المشركين كانوا يقولون لو آمنا بك لتخطفنا الناس، لكن الله عز وجل بيّن بأنه قد رزقهم، قال لإلاف قريش إلاف رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي آمنهم من خوف، لأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك جلب الله عز وجل الرزق لأهل مكة صيفا وشتاء، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم يروا أن الله عز وجل أمنهم حيث يتخطف الناس من حولهم وجلب إليهم الرزق صيفا وشتاء حيث ينقطع الطعام عن حولهم. قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، هذا في إثبات أن الله عز وجل قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتدأها الله عز وجل يوم الأحد وانتهت يوم الجمعة، انتهت يوم الجمعة. وهذه الأيام قيل أنها من أيام الدنيا وقيل أنها من أيام الله، وهو أن اليوم بألف سنة، قال وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. الشاهد أن السماوات والأرض قد خلقها الله في ستة أيام، قال وكان عرشه على الماء، أي عندما خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، وهذا فيه إثبات أن العرش والماء كان موجودين قبل خلق السماوات والأرض. وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أما العرش فهو في اللغة سرير الملك، سرير الملك الذي يجلس عليه الملك، وهو العرش الذي استوى عليه ربنا جل وعلا، وهو أعظم المخلوقات، أعظمها حجما وأكبرها وزنا وأعظمها جرما. وكان عرشه على الماء، فدل على إثبات وجود العرش قبل خلق السماوات والأرض وعلى إثبات وجود الماء. قال وكان عرشه على الماء، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي إنما خلق الله السماوات والأرض، ومن ذلك أنه خلق الثقلين ليبلوكم، أي على سبيل الاختبار، أيكم أحسن عملا. قال العلماء لم يقل أيكم أكثر عملا، قالوا لأن العبرة ليس بكثرة العمل وإنما بإحسان العمل، بإحسان العمل. قيل الفضل بن عياض ما أحسن العمل؟ قال أخلصه وأصوبه، أخلصه. قال فإن العمل إذا لم يكن خالصا لم يكن صوابا، إذا لم يكن خالصا لم يكن صوابا، وإذا لم يكن على وفق النبي صلى الله عليه وسلم، على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إيش؟ صوابا. إذا لا بد في كل عمل من أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص وموافقة السنة. الإخلاص فرع عن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله عز وجل، وموافقة السنة هي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. وذلك كل عمل لم يخلص الإنسان فيه ولو وافق السنة فإنه باطل، وكل عمل أخلص الإنسان فيه ولم يوافق السنة فإنه إيش؟ باطل. فدل على العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا لله لا شرك فيه ولا رياء، ويكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا ليس فيه ابتداع. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي لئن قلت لهم يا محمد إنكم مبعوثون بعد الموت وأن الله سيبعثكم وسيحاسبكم، لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، فإنهم كانوا ينكرون البعث، ينكرون البعث. ولذلك أقسم الله عز وجل ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه الحق، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهؤلاء كانوا ينكرون البعث بعد الموت. قال لا يقول الذي كفر إن هذا إلا سحر مبين وإنما تدعون إليه سحر، والذي صدقك وآمن بك وصدق أنه سيبعث الناس بعد الموت فإنما سحرتهم، أي إنما صدقوك لكونهم قد سحروا بسحرك. ومن هنا قال إن هذا إلا سحر مبين، أي إنما اتبعوك وصدقوك بالبعث لأنهم مسحورون وما جئت به وسحر، سحرت عقول هؤلاء حتى صدق أنهم يبعثون بعد الموت. قالوا إن هذا إلا سحر مبين. قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هؤلاء إذا أخر الله عجل عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى مدة معدودة، أخر الله عجل ذلك عنهم، ليقولن ما يحبسه. لماذا لم يأتنا العذاب؟ لو كان صادقا فيما توعدنا به وأن من كفر به حل به عذاب الله عز وجل، لماذا تأخر عن العذاب؟ وهذا يدل على كبرهم والعياذ بالله، وعلى غطرستهم، وعلى إعراضهم وتجبرهم وعتوهم والعياذ بالله. وقالوا ماذا قالوا؟ قالوا إن يكن قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هكذا إن كان هذا هو الحق من عندك فيدعون الله عز وجل، بدل أن يقولوا اللهم اهدنا قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء. فهنا يخبر الله عز وجل بأن هؤلاء إذا أخر الله عز وجل عنهم العذاب رحمة بهم وأن الله يستأني بهم ويمهلهم ليتوبوا، جعلوا ذلك دلالة على بطلان ما دعاهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أين الوعد؟ وعدتنا بالعذاب وما جاءنا شيء. وهذا يدل على كبرهم والعياذ بالله. قال ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى وقت محدود، لا يقولن ما يحبسه، ما الذي يحبسه عن إنزال العذاب بنا ونحن قد كفرنا به ولم يحل بنا ما توعدنا به؟ قال جل وعلا ألا يوم يأتيهم، أي العذاب، ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا قدر الله عز وجل العذاب ووقع بهم لا يصرف عنهم، لا يصرف عنهم، بل هو نازل نازل بهم. قال وحاق بهم ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون، يستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما توعدهم به. وهذا فيه تخويف لهؤلاء وأن الله عز وجل قد يمهلهم، لكن الله عز وجل كما في الحديث إن الله ليمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقالوا كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن توعده لهم بالعذاب إنهم كفروا به. ثم قال في وصف الإنسان ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا وصف الله عز وجل للإنسان، وهذا حال غالب الناس. إذا أذاقهم الله عز وجل رحمة ونعمة من عنده جل وعلا كنعمة الصحة والعافية والمال والولد والجاه والأمن وغير ذلك، ثم سلبها الله عز وجل فحصلهم الخوف بعد الأمن والجوع بعد الشبع والفقر بعد الغنى والمرض بعد الصحة، قال إنه ليئوس كفور. وصف الله عز وجل الإنسان إذا سلب الله نعمة أنعمها عليه بأنه يئوس كفور. يئوس ييأس من الخير فيما يستقبل، أي خلاص هو قانط في رحمة الله تبارك وتعالى. وذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، وقال جل وعلا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والإنسان لا ييأس، وقال يعقوب لأبيه قال ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذلك المؤمن يستبشر ويرجو الخير ولا ييأس من روح الله تبارك وتعالى، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل، ويعلم أن الخزائن كل شيء بيده، وأن العبد مهما ابتلي واشتد البلاء فإن الفرج قريب. أما فهذا متى ما سلبت منه النعمة يائس وقانط من رحمة الله عز وجل، وكفور بالنعمة، أي كأن الله لم ينعم عليه نعمة سابقة. الله وصف بأنه إذا أنه أذاق الإنسان منا رحمة ثم نزعناه منه، مقابل الرحمة السابقة كفور، أي كأن الله لم ينعم عليه ولم يرزقه نعمة، فنسي نعمة الله عز وجل عليه، وفيما يستقبل قانط من رحمة الله عز وجل. ففيما يستقبل قانط، وفيما مضى إيش؟ جاحد لنعمة الله تبارك وتعالى. قال لا يئوس كفور، قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته. عكس، أذاقه الله نعمة بعد ضراء، أذاقه الله عز وجل الصحة بعد المرض، الغنى بعد الفقر، الجاه بعد الذل، العز بعد الذل، الأمن بعد الخوف. قال لا يقولن ذهب السيئات عني، خلاص أمنا، وكأن هذه النعمة باقية لا تزول عنه، وهذا يحمله على البطر وعلى التكبر وعلى العجب بالنفس وعلى الاستكبار عن أمر الله تبارك وتعالى. أي هو في كل أحواله إن سلبت منه النعمة فهو يئوس كفور، وإن أزال الله عز وجل عنه الغمة والنقمة ورزقه النعمة فهو يحمل ذلك على البطر. أي متى ما أنعم عليه حمله ذلك على البطر والكبرياء، ومتى ما أصيب ببلاء حمله ذلك على القنوط، فهو ما بين القنوط من رحمة الله عز وجل وجحد نعمة الله عز وجل والكفر بنعم الله السابقة، وما بين البطر والفخر متى ما أغناه الله عز وجل وأنعم عليه. قال ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني، خلاص الآن أنا هذه نعمة لا تزول عني، فيحمله على البطر. قال إنه لفرح فخور، أي هذا طبعه والعياذ بالله، يفرح فرحا يحمله على البطر وعلى التكبر، فخور بهذه النعمة وكأنما أوتي أو أعطيها بسبب منه، كما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، أي أنا أستحق هذا المال، أستحق هذه النعمة، أنا أستحق ما هذا الرزق الذي رزقني الله عز وجل. فهذا الآيتان فيهما وصف حال الإنسان أو حال غالب الإنسان إلا من زكاه الله تبارك وتعالى، وذلك وصف الله الإنسان قال إيش؟ قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالإنسان مطبوع على الظلم وعلى الجهل إلا أن يرحمه الله تبارك وتعالى فيهديه إلى الصراط المستقيم. ومن هنا الإنسان بحاجة دوما إلى أن يسأل الله عز وجل الهداية، يسأل الله عز وجل الهداية والثبات عليها والهدى والسداد والتوفيق للطاعة. وإذا أنعم الله عز وجل بنعمة فإنه يشكر الله تبارك وتعالى ويسأل الله دوامه ويستعين به على طاعة الله عز وجل، وإذا سلب الله نعمة فيعلم أن هذا بسبب ذنوبه ومعاصيه فيرجع الله عز وجل ويتوب. فحال المؤمن على ضد من ذلك، سلبه الله عز وجل نعمة وأبدلها بنقمة علم أن هذا بسبب ذنبه فحمله ذلك على التوبة ولم ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، بل شكر نعمة الله السابقة وقال ما ابتليت إلا بسبب ذنبي، ومع ذلك لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى، على ضد من وصفهم الله هنا. وإذا أنعم الله عز وجل عليه بعد نعمة بعد ضراء مسته شكر الله تبارك وتعالى وحمله ذلك على الخضوع والذل لله عز وجل وعلم أنها من عند الله تبارك وتعالى، فاستعان بهذه النعمة على طاعة الله عز وجل وسأل الله عز وجل دوامها وعمل وشكر الله عز وجل باستخدامها في طاعة الله. هذا هو حال المؤمن على ضد ما وصف الله عز وجل من حال هؤلاء الكفار في هاتين الآيتين. ثم وذاك استثنى الله عز وجل من قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، أي إلا يستثنى من هذا الوصف من هم؟ من جمع بين الصبر والعمل الصالح، جمع بين الصبر. فإذا أنعم الله عز وجل إذا أصابهم الله عز وجل بمصيبة وحلت بهم نقمة صبروا على ذلك ولم يتسخطوا قدر الله عز وجل، وإذا ابتلاهم الله عز وجل بالنعمة وأنعم عليهم وأغدى عليهم صبروا على ذلك فلم يحملهم تلك النعمة لن تحملهم على البطر وعلى الكبرياء، فهم في صبر دائم، صبر على النعم وصبر على النقم وصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، فيصبرون أنفسهم على فعل ما أمر الله وعلى ترك ما حرم الله تبارك وتعالى، ويصبرون على أقدار الله عز وجل المؤلمة وعلى أقداره المفرحة بألا تحملهم على البطر. قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، جمع بين الصبر وبين العمل الصالح، أي هم مستقيمون على طاعة الله عز وجل عاملون بما أمر الله تبارك وتعالى به. قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات قال أولئك لهم مغفرة وأجر كبير، هؤلاء لهم مغفرة، قال أولئك لهم مغفرة، وأطلق الله المغفرة لتعم جميع الذنوب. قال وأجر كبير، أجر وصفه الرب الكبير بكبره فدل عنه أجر عظيم لا تحيط به العقول ولا يمكن الإنسان يصفه، بل هو أجر كبير يكفي في عظمه أن الله سماه أجرا كبيرا. قال وأجر كبير، ويدل على فضل الصبر وعلى فضل العمل الصالح، وأن الإنسان لا يمكن أن ينال ما عند الله عز وجل من الرضوان ومن الجنة ومن النجاة إلا بأن يتصف بالصبر وبالعمل الصالح، يصبر عن معاصي الله وعلى طاعة الله عز وجل وعلى أقدار الله عز وجل المؤلمة. قال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. هنا يسلي الله عز وجل نبيه صلوات ربي وسلامه عليه ويقول: لعلك يا محمد أن تترك بعض ما أوحى الله عز وجل إليك من الوحي، وأن يضيق صدرك بإعراضهم عنك وتكذيبهم لك وقولهم لولا أنزل عليه كنز أو جاء مع ملك. أي يحملك ذلك على أن تيأس منهم وعلى أن تترك بعض ما أمر الله عز وجل بك أمرك الله عز وجل به؟ فهؤلاء يعارضون النبي عليه الصلاة والسلام بالاستكبار، يقول لولا أنزل عليه كنز لن نؤمنك، أين الكنز؟ هاتنا بكنوز الأرض، أو جاء معه ملك يصدقه أنه من عند الله تبارك وتعالى. وهذا إنما يقولونه على سبيل المعارضة فقط، على سبيل المعارضة لا على سبيل طلب الحق، وهذا آيات يقترحونها. فالله تبارك يسلي نبيه أي لا يضغ صدرك بذلك، ولا يحملك صدودهم وكفرهم وإعراضهم واقتراحهم لهذه الآيات التي تدل على استكبارهم، لا يحملك ذلك على أن تترك ما أمرت به من الدعوة، بل استمر في دعوتهم وفي أمرهم ونهيهم، فإنك لست مسؤولا عنهم، وإنما الله عز وجل هو الذي يحاسبهم ويحصي أعمالهم وسيجزيهم. لذلك قال: إنما أنت نذير، أي لست وكيلا تحصي إيش عليهم أعمالهم وتحاسب عليها، أنت وظيفتك النذارة. قال: والله على كل شيء وكيل، لكن الله هو الذي يحصي أعمالهم وهو الذي جل وعلا يحاسبهم عليها، وأنما وظيفتك النذارة. وهذا تسلية من الله جل لنبيه، أي لا عليك من إعراضهم ولا عليك من صدودهم ولا عليك من هذه الآيات التي يقترحونها عليك ليؤمنوا، فإنهم متكبرون. وحتى لو أتيتهم بكل آية كما قال: ولو جاءتهم كل آية لن يؤمنوا بك، ولو جئتهم بكل آية، لكنهم يقولون ذلك على سبيل إيش؟ على سبيل العذر والاستكبار. فالله عز وجل يأمره بأن يلتزم ما أمر به، وأن يلتزم ما أوحي إليه، وأن لا يضيق به صدره، وأن يفعل ما أمر به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا فيه أيضا يعني توجيه لكل الداعية الله عز وجل، أنه لا يضيق صدره بصدود الناس ولا باعتراضهم عليه ولا بتكذيبهم بهم له ولا بصدودهم عنه، بل يستمر وظيفته النذارة. وإذا كانت وظيفته النذارة وليس مسؤولا عن إيمان الناس وعن استجابتهم لدعوته، فإن دعوته لا تنقطع، استجاب الناس ولم يستجيبوا. متى ينقطع الإنسان عن الدعوة؟ إذا كانت الدعوة مبنية على النتائج، بمعنى أنك تدعو إذا حصلت نتيجة وآمن الناس بك، فمعنى ذلك أنه متى ما انقطع الناس ولم يؤمنوا قف عن دعوتك، أنت لست مأمورا بالنتائج ولست مسؤولا عنها، وإنما وظيفتك النذارة. وإذا كانت وظيفة الإنسان النذارة والدعوة والأمر والنهي، فإن هذا لا ينقطع إلا بانعدام من يؤمرون وينهون. وهذا يقتضي أن الداعي الله عز وجل يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى لو صد الناس دعوته، بل يدعو ويفعل ما أمر الله عز وجل به، فليس عليه إلا أن ينذرهم وأن يبشرهم بطاعة الله عز وجل إن أجابوا، فإن آمنوا فلهم وإن أعرضوا فعليهم. قال: والله على كل شيء وكيل. ثم قال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أم يقولون افتراه، أم أن هؤلاء إنما كفروا بك زعما منه أن هذا القرآن الذي جئت به قد افتريته، وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يكون من كلام البشر، يعلمون أن هذا لا يكون إلا كلام الرب تبارك وتعالى. وذلك أمره الله عز بتحديهم، وهم العرب الفصحى البلغاء، قال: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. إن كان قد افتراه وهو بشر وأنتم تشتركون معه في اللسان والبلاغة والفصاحة، طيب ائتوا بعشر سور مثلي مفتريات، أقل سور. هنا تحدهم الله بعشر، وفي سورة أخرى تحدهم إيش؟ بسورة، فأتوا بسورة من مثله. قال بعشر سور مثلي مفتريات ثروها، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل حتى هذه السور التي تفترونها ادعوا شركاءكم لتستعينوا على هذه السور، ثم ننظر هل يمكن أن تقابلوا وأن تأتوا مثل هذا القرآن، وهذا على سبيل التعجيز لهم. قال وادعوا من استطعتم ليعينوكم على هذا الافتراء وأن تأتوا بسور بمثل القرآن. قال وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا من صنيعة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو الذي افترى هذا القرآن. قال فإن لم يستجيبوا لكم، ولم يستجيبوا، هم لم يستجيبوا. ولماذا لم يستجيبوا؟ لأنهم يعلمون أنهم عاجزون عن أن يأتوا مثل القرآن، وهم يعلمون أنهم لو أرادوا وحاولوا أن يأتوا مثل هذا القرآن لضحك عليهم العرب، لضحكوا عليه، لأن هذا القرآن هو كلام الله، ولا يمكن لبشر أن يأتي بكلام ككلام الله، إذ ليس مثل صفته شيء، فليس له نظير ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ألوهيته، وكلامه من صفته تبارك وتعالى، فكلامه لا يشبه الكلام، بل كلامه يليق به تبارك وتعالى. وذلك هؤلاء ما تجروا أساسا ولم يحاولوا، مع أن الله قد دعاهم في أكثر مرة أن يستعينوا على الإتيان بعشر سور، على أن يأتوا بمثله بقرآن كاملة، أن يأتوا بسورة من مثله، ومع ذلك ما حاولوا أساسا. قال ولن تفعلوا، ما حاولوا، لأنهم يعلمون أنهم عاجزون عن ذلك. وفي هذا دليل ظاهر على أن هذا القرآن هو كلام الله، وليس من كلام النبي عليه السلام، ولا من كلام جبريل، ولا من كلام مخلوق البتة. قال فإن لم يستجيبوا لكم في هذا التحدي وأن يأتوا بعشر سور مثلين ثلاث، قال فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أي اعلموا أن هذا القرآن إنما أنزل بعلم الله، أي بأمر الله عز وجل. وقيل أنزل بعلم الله، أي أنزل مشتملا على علم الله، أن القرآن فيه علم الله تبارك وتعالى. وهذا يعني القرآن نزل بماذا؟ بالعلم، نزل بالعلم. من هنا لما ناظر الإمام أحمد رحمه الله الجهمية لما قال القرآن مخلوق، قال لهم ما تقولون في علم الله، يعني هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ إن قالوا علم الله مخلوق كفروا. قال ما تقولون في علم الله؟ قال القرآن من علم الله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. قال إنما أنزل بعلم الله، فلو قالوا علم الله مخلوق والقرآن من علم الله كفروا. قال ما تقولون في علم الله؟ سكتوا. إن قلتم مخلوق كفرتم، والقرآن من علم الله. قال إنما أنزل بعلم الله، أي أنزل بأمر الله عز وجل، وأنزل مشتملا على علم الله تبارك وتعالى، وأن لا إله إلا هو، أنزل بعلم الله، وأن لا إله إلا هو، إلا معبود يستحق عبادته إلا هو، فهل أنتم مسلمون مذعنون مستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى؟ وفي قوله إنما أنزل بعلم الله يقتضي، وقوله إنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، أي أنزل بعلم الله مشتمل على علم الله وعلى تفسير لا إله إلا الله. فالعلم الذي أشار الله عز وجل إليه هنا هو إيش؟ ما ذكر الله في أول السورة، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالقرآن محكم مفصل على تفسير لا إله إلا الله، والقرآن أثبت الله أنه أنزله الله مشتمل على علمه وعلى تفسير لا إله إلا الله. وهذا يقتضي أن أظهر ما في القرآن ما هو؟ علم التوحيد، تفسير كلمة لا إله إلا الله. من هنا لا يمكن أن يدعي الإنسان الجهل ونقبل منه وهو عربي يقرأ القرآن، أو عجمي ترجم له القرآن بلغته، لأن القرآن قد أودعه الله عز وجل العلم، ففيه العلم. وهذا يدل على أن هذا الأمر وهي عقيدة التوحيد لا يقبل فيها غلبة الظن، بل لا بد فيها من العلم. ومن هنا قال العلماء لا بد في العقائد من اليقين، والمراد بذلك العقائد أصل الدين كالتوحيد، كتوحيد الله تبارك وتعالى، توحيد أسمائه وصفاته وربوبيته وأفعاله، لا بد فيها من اليقين، لا يقبل فيها إيش؟ غلبة الظن. غلبة الظن فيما سوى ذلك لماذا؟ لأن هذا التوحيد من أظهر ما جاء به الأنبياء، فالدلائل الفطرية دالة عليه، والعقلية والحسية والدلائل الشرعية كالكتاب والسنة والأمم السابقة ودعوات الأنبياء، وذلك لا يقول فيه إلا اليقين. وفي ذلك في الحديث في صاحب القبر قال ها سمعت الناس يقولون شيئا، فقلت أي أنه قال كلمة التوحيد عن غير يقين لم يقبلها الله عز وجل. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال من لقي الله عز وجل مؤمنا به غير شاك دخل الجنة غير شاك. فدل على أن علم التوحيد لا يقبل فيه إلا اليقين ولا يعمل فيه بغلبة الظن، وأن علم التوحيد توحيد العبادة من أظهر ما في كتاب الله، بل إنما القرآن أنزل لبيان علم توحيد العبادة. من هنا قال ابن القيم رحمه الله القرآن كله في التوحيد، كله من أول إلى آخره. قال فإن القرآن إما أنه أمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له ونهى عن الشرك فيها، قال فهذا توحيد العبادة. وإما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، قال فهذا توحيد الأسماء والصفات والربوبية. وإما أوامر ونواهي صلاة زكاة محرمات، قال فهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. فدل عن القرآن كله هو في توحيد الله تبارك وتعالى. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.